قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن خلال محاولة جمع الحطب شرقي البريج ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس بالتزامن مع شن غارات جوية على المنطقة. كما نسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة. استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها شمال غربي مدينة رام الله. كما استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب جنين قبل أن تحتجز جثمانه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وانتشرت بكثافة في شوارعها ونشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشبان. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية متواصل في أنحاء جغرافيا الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يستمر جيش الاحتلال باعتداءاته واقتحاماته في مناطق متفرقة من الضفة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين واحتجاز جثمانه، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون واندلاع مواجهة في المكان. كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين. وفي رام الله استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي المدينة. كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وفي رام الله أيضا قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة المغير وحولت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية. وفي إطار تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين، فقد هاجم المستوطنون المواطنين بمنطقة خلة الفرة في الخليل وأطلقوا ماشيتهم في حقولهم وأتلفوا محاصيلهم الزراعية قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 3 منهم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 9 منازل مأهولة في قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو زيد في القرية وألصقت إخطارات بالهدم على واجهات المنازل، طالبت فيها أصحابها بإزالة ما تم بناؤه مهددة بهدمها على نفقتهم الخاصة في حال عدم التنفيذ. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة قطنة شمال غرب القدس لتنفيذ عمليات هدم في البلدة. وتواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات هدم المنازل ومنشآت سكنية وتجارية في مختلف مناطق الضفة الغربية داخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء دون ترخيص، في وقت يتعمد فيه عرقلة منح التراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لتضييقهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.
قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء 10 المنتخبين في مجلس الأمن الدولي. وأضاف المسؤول أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة. وأظهر النص أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة 2 لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع. إلى لبنان، حيث استشهد مواطن لبناني وأصيب 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منشرة خشب في بلدة طورة بقضاء صور جنوب لبنان. كما ألقت طائرة حربية إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قرى المنطقة تحليقا متواصلا لطائرات المسيرة الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة، كما في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا إلى عرمون وخلدة. هذا وأصدر جيش الاحتلال انذار لأهالي جنوب لبنان هدد فيه بقصف مبان سكنية في بلدة طيردبة والطيبة. أكد حزب الله أن سلاح المقاومة لن يكون موضوعا للمساومة أو التفاوض، بل يناقش فقط في إطار وطني ضمن استراتيجية الدفاع عن البلاد. وفي كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، شدد حزب الله على تمسكه بالسيادة الوطنية ورفضه لأي محاولة لجر البلاد إلى جولات تفاوضية جديدة تخدم مصالح العدو الصهيوني. وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة من خلال قرارها المتسرع حول حصرية السلاح قدمت للعدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الموقف، مشددا على أن العدو لا يستهدف المقاومة وحدها، بل يسعى لإضعاف لبنان وفرض الإذعان عليه سياسيا وأمنيا. أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية وقوع تسرب للأمونيا السائلة في مصنع لإنتاج الأسمدة شمال مدينة يازو نتيجة انفجار من دون تسجيل أي ضحايا حتى الآن. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. أراغشي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. شهيد بين إيران الاحتلال شرقي مخيم البريج بغزة، وشهيدان في الضفة الغربية هما طفل وامرأة مسنة. وشهيد بعدوان إسرائيلي على لبنان، وجيش الاحتلال ينذر أهالي الجنوب بقصف مباني سكنية. شكرا على جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف عنه في سنن الترمذي الحديث 2799. أحبتي الكرام، هذا الحديث وأمثاله كثير من الأحاديث الشريفة عن رسول الله وفي هذا المصدر وغيره من المصادر، مصادر الحديث ومصادر الروايات الشريفة عن رسول الله وأهل البيت، تؤكد على قضية الحث على النظافة والتنظف والتطهر والسرعة في الطهارة واستحصال هذه الطهارة، سواء كانت هذه النظافة والطهارة قلبية معنوية نفسية أو سواء كانت أيضا مادية عينية أمامنا نلمسها ونحس بها ويتأثر بها الآخرون. هذه مسألة في غاية الأهمية، رغم أنها مسألة بسيطة وربما تعتبر جانبية، ولكنها في نفس الوقت مسألة مهمة ويغفل عنها كثير من الناس مع الأسف الشديد. كثير من المؤمنين أيضا أحيانا يغفلون عن قضية النظافة والطهارة والسرعة في هذه النظافة والطهارة وعدم ترك هذه الأمور وعدم الاهتمام بعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي. هذه مسألة مذمومة في الشرع الشريف. هذا الحديث الشريف أيضا عن رسول الله يؤكد هذه الحقيقة إخوتي الكرام. يقول إن الله طيب يحب الطيب، أي طيب؟ هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، سواء كانت قلبه طيب ونفسه طيبة وروحه طيبة بالإيمان وبالتقوى وبالخلق الحسن، أو سواء كانت تلك الطيبة المقصود منها النظافة والطهارة، هذه الطيبين الطاهرين عندما تقال عن أهل البيت سلام الله عليهم الطيبين الطاهرين أو الأطيبين الأطهارين، هذه باعتبار لا أحد يسبقهم في الطهارة والطيبة، هذه تكون بمعنى من المعاني بهذا الذي نقصده الآن، وخصوصا أنه قارن بين الطيبة والطهارة. وكذلك في هذا الحديث الشريف عندما يقول رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب يحب الطيب، أي طيب؟ يكمل الحديث الشريف في ذيل هذه الرواية المباركة، نظيف يحب النظافة. فإذن هذه النظافة وهذه الطيبة هي المقصودة بهذه الطهارة والنظافة المادية والمعنوية. لابد الإنسان المؤمن أن يعتني بمظهره، لا يترك الأمور هكذا ويقول مثلا أن الكثرة في هذه الأمور والاهتمام الزائد في هذه الأمور هو منبوذ مثلا. صح أن إذا كان في غير حده وفي غير مكانه الطبيعي وزائدا عن حدوده سيكون منبوذا مثل أي شيء آخر، حتى وإن كان حسن في نفسه، ولكن إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كما نقول. وكذلك في هذه المسألة أن تهتم بالنظافة والطهارة والطيب المظهر والرائحة والشكل، هذا الذي بالمقدار الذي يريده من الله سبحانه وتعالى، أن الإسلام نظيف. تنظفوا في الحديث الشريف، تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس العبد القاذورة، والعياذ بالله. القاذورة هنا يعني تشديد في وصفه بالقذارة، هنا وصفه بالقاذورة والعياذ بالله، كأنه مثل هذه القاذورات والتي نكنسها ونرميها في أماكنها الخاصة وتكون منبوذة ذات رائحة نتنة وفيها النجاسات مثلا وفيها الشيء الغير مرغوب الزائد الذي تلفظه الناس وترميه في أماكنه الخاصة. هذه الأمور منبوذة إخوتي الأعزاء، هذه مسألة مهمة، يعني بقدر ما هي بسيطة وجانبية ولكنها، وقد يكون البعض الآخر يقول إنها معروفة وعلى بالنا ونعرف منذ كنا صغار في المدارس، نسمع كثيرا الحديث الشريف المشهور المروي عند الجميع أنه النظافة من الإيمان، والنظافة من الإيمان مثلا، أو تنظفوا فإن الإسلام نظيف. لكن مع ذلك نرى الكثير يغفل أحيانا بقصد أو بدون قصد، أو ربما بوساوس الشيطان، أو هذه النسيان والسهو الذي يطرأ على الإنسان، فلا يعتني بمظهره الخارجي، لا يعتني بهذه النظافة، لا يعتني بهذه الطهارة التي يريدها الله منه سبحانه وتعالى. فترى مثلا أحيانا منه رائحة نتنة مثلا والعياذ بالله، أو ترى منه مثلا شكلا غير نظيف أو متسخ أو كذا. لابد الإنسان ينظف جسمه وينظف أيضا ملابسه وكل ما يظهر به بمظهر لائق أمام الآخرين. الإنسان المؤمن لابد أن يكون ليس متنفرا ومنفورا وغير متقبل ومنبوذا من قبل الآخرين، لابد أن يكون هو محبوبا ومقربا من الآخرين، يحبون أن يتقربون منه، يحبون أن يكلمونه، يحبون أن يعاشرونه. فإذا كان بمنظر قذر والعياذ بالله، أو نتن مثلا والعياذ بالله، أو أشعث أغبر، هذا لا يكون مقبولا من قبل الآخرين، ولا يكون محبوبا ولا مقربا من قبل الآخرين، فكيف يستطيع أن يؤثر في الآخرين؟ هو يحمل تلك الرسالة العظيمة، يحمل الإيمان، يحمل العقيدة الحق، يحمل نهج أهل البيت سلام الله عليهم، لابد أن يكون مظهره أيضا بتلك الدرجة من النظافة والطهارة التي يعكس ماذا يعكس عما في داخله، يعني الداخل يعكس للخارج، الداخل يعكس المظهر الخارجي. عندما ترى مظهره مرتبا قل أن داخله أيضا مرتب وأنيق ونظيف وطاهر إن شاء الله بطهارة الإيمان والتقوى والخلق الحسن. هكذا يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بئس العبد القاذور، هذا بئس العبد، أما نعم العبد فعكس ذلك سوف يكون نعم العبد المحمود النظيف الطاهر المتطيب المقرب إلى النفوس والقلوب الذي تألفه الناس ويتمنون معاشرته والكلام معه والقرب منه. هكذا يجب أن يكون المؤمن. في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: هلك المتقذرون. المتقذر الذي تستقذره الناس، يعني الآخرون يستقذرونه، يرون منه مظهرا غير لائق، يرون منهم مظهرا قذرا يعني غير نظيف، يحمل القاذورة والأوساخ والنجاسات ربما. هذا متقذر من قبل آخرين، هذا يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: هلك المتقذرون. هذا والعياذ بالله من الهالكين. يعني كم هناك ذم لهذه المسألة ونحن أحيانا نغفل عنها، وللأسف ربما نكون منشغلين بمشاغل هذه الدنيا. هذه المشاغل أخوتي الكرام لا تنتهي، يعني مشاغل الدنيا كثيرة ومتشعبة وتنتهي من مشاغل وتأتيك مشاغل أخرى وهكذا. في تجاربنا العملية نحن نعرف هذا بشكل جيد وواضح، أن مشاغل الدنيا لا تنتهي، تكبر وتكثر كلما اهتم لها الإنسان أكثر، كلما تشعبت عليه أكثر، وكلما كبرت في عينه أكثر، وكلما انشغل بها أكثر فأكثر. أما إذا ترك بعضها متوكلا على الله وكذلك بثقة عالية يؤدي ما عليه ليصلح ما بينه وبين الله، ليؤدي ما عليه من أمور الدين وبما لا يخالف أمور الدنيا المطلوبة، بحيث يكون عنده هذا التوازن بين مفهوم الدنيا والدين، بين ما تتطلبه الدنيا من أمور مثل هذه النظافة والطهارة وحسن المظهر، وما تتطلبه الآخرة من الاعتناء بالروح والقلب والنفس بحيث تكون طاهرة متنظفة بالإيمان والتقوى قريبة من الله سبحانه وتعالى يؤدي ما عليه. لا تنسى نصيبك من الدنيا كما تقول الآية الكريمة، يعني الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، سواء كان عند بعض المفسرين يفسرون لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى الكفن، لأن هذا نصيبك من الدنيا الأخير هو الكفن، لا تنسى الموت ولا تنسى هذا الكفن الذي يكون عندك، أو سواء كان بهذا المعنى الذي قلناه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتنظفين الطاهرين الطيبين عند الله سبحانه وتعالى والمقربين عند الناس وعند المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً. يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أبي ولي الله، أشهد أن مولانا ومقتدانا
لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الرضا بالقضاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الوجود واهب الحياة خالق الإنسان في أحسن تقويم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن أهنأ الناس عيشا من كان بما قسم الله راضيا. الطموح والتطلع إلى الأفضل ميزة أودعها الله تعالى في أعماق نفس الإنسان، فهو دائما يريد أن يصبح في وضع أفضل مما هو عليه، وهذه ميزة إيجابية لأنها تدفع الإنسان إلى تفجير طاقاته وتفعيل قدراته وتسخير ما في الكون من خيرات وثروات. وفي أي وضع كان الإنسان فإنه يبقى متطلعا إلى ما هو أفضل. ليس هناك وضع إذا وصل إليه الإنسان يقول كفى، وإنما يبقى يطمح إلى ما هو أفضل منه، وهذه ميزة إيجابية. ورد عن علي عليه السلام أنه قال لن يستغني صاحب الدنيا بما نال منها عما لم يبلغه منها. ونال من الدنيا لكن في شيء ما وصل إليه، فلا يكتفي بما وصل إليه وإنما يتطلع إلى ما لم يصل إليه في الجوانب المادية والمعنوية. فالتطلع إلى الأفضل والطموح إلى التطور للأحسن هذه ميزة إيجابية، ولكن في بعض الأحيان قد يسيء الإنسان استخدام هذه الميزة فيوجهها للطريق الخطأ، وهنا تأتي النصوص وتأتي التوجيهات الدينية لكي ترشد تعامل الإنسان وتعاطيه مع طموحه وتطلعه. هناك حالات شطط عند الإنسان، في طموحاته وتطلعاته. من مصاديق حالات الشطط العيش على الأمنيات أن يسعى الإنسان ويتطلع للأفضل، هذا شيء إيجابي، لكن يجب أن يرافقه ساعي وباذل وجد واجتهاد، أن لا يكون التطلع والطموح هو بحد ذاته عالم يسرح فيه ذهن الإنسان، هذا خطأ. أن الإنسان يعيش على الأماني، على الآمال، على التمنيات. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني أنت هل ترى أنك تتمنى الشيء فيتحقق ويحصل لك؟ التمني إذا لم يكن مقرونا بالعمل وبالتخطيط للإنجاز فإنه تمن كاذب وطموح وهمي. لذلك على الإنسان أن يكون مراقبا لنفسه، لا يعيش في التمنيات والآمال الكاذبة. هذا مصداق من مصاديق الشطط في التطلع والطموح. المصداق الآخر أن يتطلع الإنسان إلى ما لا تتسع له قدراته وظروفه. قلنا أن الإنسان يتطلع للأفضل في كل شيء، لكن في بعض الأحيان هناك حواجز تكوينية. جسمك، هذا الجسم الذي تعيش به، أنت تتطلع أن يكون جسمك أفضل الأجسام، ولكن هناك حالات تكوينية. لو كان هناك وضع جسمي أنت ولدت به وتعيش فيه، تعيش تتمنى يا ليت جسمي يصير أحسن من هالشكل. هناك مساحة أنت تقدر على التحكم فيها، وهناك مساحة لا قدرة لك على التحكم فيها. الإنسان الذي يولد بوضع تكويني معين هذا لا يستطيع أن يغير من واقعه، فإذا كان يعيش دائما هذه الحالة، يا ليتني مو هالشكل، يا ليتني شكل آخر، هذا غير مفيد، هذا طموح وتطلع غير مجد وغير مفيد. يعيش الإنسان به حالة تأزم تمنعه من الاستفادة من سائر المجالات التي يعيش فيها، وكذلك سائر الأمور حتى أمور المعيشة. هناك مساحة عندك للتغيير والتطوير، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك ظروف قاهرة أنت لا تستطيع أن تغيرها، أو على الأقل في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تغيرها. اسعى للتغيير والتطوير، ولكن إلى أن يتحقق التطوير والتغيير عليك أن لا تعيش حالة التأزم. بعض الناس يقعون في هذه المشكلة، عند نقص معين، هذا النقص الآن لا يستطيع تجاوزه، إما إعاقة في جسمه، إما مشكلة في ظروف حياته العائلية أو المادية، يطمح للتطوير والتغيير. جيد، ضع خطة مدى إمكانياتك قدراتك، لكن إلى أن يتحقق التغيير، إلى أن يتحقق التطوير عليك ألا تعيش تأزما نفسيا. وهنا تأتي النصوص التي توجه الإنسان لكي يرضى بما قسم الله له. هذا لا يعني أن الإنسان لا يطمح للتغيير والتطوير، ولكن يعني أن ما لا يستطيع أن يغيره الإنسان، كما إذا كان حالة تكوينية أو كانت الظروف لا تساعده على أن يغير واقعه، أو كان التغيير يحتاج إلى وقت وإلى مدى زمني، فإن النصوص تأمره وتوجهه أن يتكيف نفسيا، أن لا يعيش حالة التأزم. وحينئذ يستطيع أن يشق أمامه الطريق باتجاهات أخرى. لا تجعل نفسك أمام حائط مسدود، شق لك طريقا آخر في هذا المجال. ما استطعت، عندك إعاقة البعيد في الجسم ما تقدر تغيرها، حالة تكوينية. طيب، أليس هناك طريق آخر تتقدم عبره غير معالجة هذه الإعاقة؟ عندك مشكلة عائلية، عندك مشكلة مادية، لا ينبغي أن تعيش متأزما دائما وأبدا تلح عليك المشكلة فتمنعك عن أن تشق طريقا آخر. من مصادق هذه الحالة قضية الإعاقة، ونحن نجد أن بعض المعاقين استطاعوا أن يطوروا بعض طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم فأصبحوا رقما كبيرا في الحياة وفي العالم، وهذا هو المطلوب، أن لا يعيش الإنسان تأزما بالمشكلة التي يعاني منها، وإنما يحاول أن يتكيف وأن يشق له طريقا آخر. ولهذا النص الذي بدأنا به عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقصد هذه الحالة، إن أهنأ الناس عيشا، عيش يصير هنيء، من كان بما قسم الله راضيا. الله قسم لك هذه القسمة في جسمك أو في مالك أو في وضعك العائلي، عليك أن ترضى بما قسم الله. وما قسم الله لا يعني دون حدود اجتهادك وجدك، إذا كان الأمر ناتجا عن تقصير منك هذا لا يعني ما قسم الله، وإنما يعني ما قصرت أنت على نفسك. أما إذا بذل الإنسان جهدا وبعد ما يقدر يوصل أكثر من هالشكل، هذا ما قسم الله. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له لكي يتهنأ، يهنأ بالحياة التي يعيش فيها، ولكي يشق له طريقا آخر يلتف به على الأزمة التي يعاني منها والمشكلة التي يعيشها. نصوص كثيرة عندنا على هذا الصعيد. في كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من رضي من الله بما قسم له استراح بدنه. عافيته وصحته تكون زينة، أما إذا لم يرضى يتأذى، هذا الأذى النفسي ينعكس عليه جسميا، فصحته أيضا تعتل بسبب اعتلاله النفسي، سواء كان بسبب وضعه أو وضع من حوله. إنسان عنده معاق، صار قضاء وقدر، صار عنده ولد أو أحد من أفراد عائلته عنده إعاقة، طيب هذا ما قسم الله، عليه أن يسعى أن يحاول لتطوير لتحسين وضعه، لكن بالتالي لا مجال له إلا أن يرضى بما قسم الله، وإلا يعيش متأزما، يعيش متألما، يعيش ساخطا على ما كتب الله له، وهذا خلاف كمال الإيمان، بل خلاف الإيمان أن يعيش الإنسان ساخطا من ربه، وإنما عليه أن يحمد الله دائما وأبدا. نصوص كثيرة توجه الإنسان إلى هذا الخلق، إلى هذا التوجه. في نص جميل يقول: من عتب على الزمان طالت معتبته. يقعد يعاتب زمنه ويعاتب الدهر، طيب وبالتالي شو راح يتغير؟ تطول معتبة الإنسان، بينما على الإنسان أن يتكيف وأن يتفاعل مع الحالة التي هو فيها من أجل أن يكون في وضع أفضل وأحسن. وأخيرا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. اللي تريده أنت ما صار، اللي صار ريده، تكيف معه. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، وهذا ينطبق حتى على الحياة العائلية والاجتماعية. بعض الناس عنده مشكلة في وضعه العائلي فيعيش متأزما، لكن هذا التأزم يعقد المشكلة أكثر، بينما لو حاول أن يتسامى على هذه الحالة، على هذا التأزم النفسي، وينظر إلى الجوانب الأخرى الإيجابية ويرضى بما قسم الله تعالى له، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه وييسر له أموره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يكتب لنا الخير في دنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطاني في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا الأعزة الطيبين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الملتقى النوراني معكم، حيث نستطلع ما عبقت به رياض الإمامين الهممين الحسن والحسين من آيات شريفة وروايات منيفة تنبئ عن فضائلهما، بل عن أفضليتهما على الخلق، هم ورسول الله وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. في هذا اللقاء النافع إن شاء الله تعالى، أحببنا أيها الإخوة الأفاضل أن نتعرف على شيء من مقاصد الآية المباركة، قوله عز من قائل في أواخر سورة التوبة الشريفة مخاطبا من هم أولى بتلبية ندائه السماوي المقدس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أجل عزتنا الأكارم، فقد توجه هذا النداء السماوي المبارك، بل التكليف الشريف المشرف، إلى أهل الإيمان اعتقادا وشعورا وتلبية وطاعة وتسليما، وذلك في أمرين عظيمين: الأول تقوى الله جل وعلا، وهي تعني العمل بالواجبات وترك المحرمات واجتناب كل ما يسخط الله تعالى ولا يرتضيه بل يكرهه من عباده ويمقته، وتلك درجة لا ينالها إلا من كان ذا حظ عظيم. أما الأمر الثاني أيها الإخوة الأفاضل، فهو معية الصادقين، وهي تعني فيما تعنيه الصحبة في الحال والمشاركة في الوصف والاتباع والتلازم، وقيل هي الكون على طريقة الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، والمرافقة بالجسد نصرة وملازمة، وبالقلب مودة ومحبة، وبالروح إيمانا وتصديقا وولاء وفداء بصدق في القول والعمل، والكون بلا ارتداد ولا خيانة مع الصادقين، وعلى رأسهم الصادق المصدق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، دون مخالفة لأوامره ونواهيه في كل ما جاء به، ائتمارا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآن أيها الإخوة الأعزاء، هذا السؤال الملح يطرح نفسه: من عسى يا ترى أولئك الصادقون الذين أمر الله تعالى المؤمنين أن يكون دوما معهم لا يفارقونهم؟ سؤال وجيه يستدعي البحث والتحقيق، وهو جدير بذلك، لأن الأمر إلهي، ولأن الموضوع تكليف ديني يترتب عليه مصير العبد، لأن مخالفته لابد أن تكون معصية كبرى يسبقها تمرد وضياع، نستجير بالله عز وجل من ذلك. إن استقراء الآيات المباركة التي تتحدث حول صفات الصادقين تخبر أنهم أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وبالملائكة والكتب والأنبياء عليهم السلام إيمانا راسخا صادقا لا تزلزل أو تحير أو تردد فيه، وأنهم أهل الإنفاق في سبيل الله تعالى بالأموال والأنفس، وأنهم المقيمون للصلاة، المؤتون للزكاة، الموفون بعهود الله ورسوله ومع الناس، والثابتون حين البأس، والمجاهدون في سبيل الله حسبما يريد الله تعالى ويشاء في صور تأتي بالخير وتدفع الشر. هذه الصفات بمراتبها العليا ودرجاتها القصوى مجتمعة منسجمة متوازنة معتدلة لا تتأتى إخوتنا الأكارم إلا للمعصومين الذين أطفى الله عز وجل عليهم مواهبه الفضلة وعطاياه المثلى، فأهلهم سلام الله عليهم لأن يكونوا الأسوة الحسنة والقدوة المثال. ومن هنا فهم الصحابة والتابعون أن الصادقين لا يكونون إلا أهل بيت الوحي والنبوة والرسالة، حتى روى الخوارزمي الحنفي في المناقب، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وغيرهم، أن ابن عباس فسر الصادقين في الآية المباركة بأنهم علي بن أبي طالب عليه السلام، فروي عنه قوله هكذا في معناها كونوا مع علي، وقوله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاصة، وقوله أيضا الصادقون في هذه الآية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. هذا فيما أخرج الحاكم الحسكاني الحنفي في تفسيره شواهد التنزيل لقواعد التفصيل في ظل قوله تعالى وكونوا مع الصادقين عن مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال مبينا يعني محمدا وأهل بيته، فيما كتب سبط بن الجوزي الحنفي في كتابه تذكرة خواص الأئمة يقول قال علماء السير في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين معناه كونوا مع علي وأهل بيته عليهم السلام. وأما ما أكدته المصادر الأخرى وهي كثيرة فهو يدور حول المعنى الذي ذكرناه، فعن الحافظ أبي نعيم روى القندوزي الحنفي عن الإمامين الباقر والرضا عليهما السلام أنهما قالا في ظل الآية المباركة الصادقون الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فيما روى المزي في تهذيب الكمال عن الإمام الصادق عليه السلام أنهم محمد وعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام. وأما الجويني الشافعي فقد روى في كتابه فرائد السمطين مناشدة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفيها احتجاجه على القوم في الخلافة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن سلمان الفارسي سأل يا رسول الله عامة هذه أم خاصة؟ فقال صلى الله عليه وآله أما المؤمنون فعامة المؤمنين أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة لعلي وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة. وأخيرا أيها الأعزة الأحبة، نستطلع بعض آراء العلماء حول آية الصادقين وما يرونه من دلالات نورانية فيها، حيث يقول العلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة: لقد أوجب الله تعالى علينا الكون مع المعصوم منهم الصدق، وليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيره. ويقول شرف الدين الأسترابادي في بياناته تأويل الآيات الظاهرة: إن الله سبحانه أمر عباده المكلفين أن يكونوا مع الصادقين ويتبعوهم ويقتدوا بهم، والصادق هو الذي يصدق في أقواله وأفعاله ولا يكذب أبدا، وهذه من صفات المعصوم. أما السيد شرف الدين الموسوي فقد قال في المراجعات: الصادقون هنا في هذه الآية الشريفة هم رسول الله والأئمة من عترته الطاهرة بحكم صحاحنا المتواترة. وهكذا إخوتنا المؤمنين نصل إلى أن الآية حاكمة بعصمة الصادقين لأمره تعالى بمعيتهم على وجه الإطلاق، كما هي حاكمة باتباعهم، إذ ليس في اتباعهم إلا الهداية وإصابة الحق والخير والفضيلة. أولئك هم أهل بيت المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، علي والحسن والحسين والتسعة المعصومون الأئمة الهادون من ذرية أبي عبد الله الحسين وسيد الصادقين محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والسعيد من والاهم وخاطبهم في زيارتهم: معكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم لا مع عدوكم. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. شهيد بنيران الاحتلال شرقية مخيم البريج بغزة، وشهيدان في الضفة الغربية هما طفل وامرأة مسنة. شهيد بعدوان إسرائيلي على لبنان، وجيش الاحتلال ينذر أهالي الجنوب بقصف مبان سكنية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران اليوم أقوى مما كانت عليه في 13 من يونيو، حيث شن الكيان الإسرائيلي عدوانا غادرا على البلاد، مشيرا إلى أن حرب 12 يوما كانت معركة تكنولوجية بحتة برزت خلالها القوة الإيرانية في المجالين الدفاعي والصاروخي. وأوضح عباس عراقشي أن صواريخ إيران المحلية الصن تجاوزت جميع أنظمة الدفاع المدى المعادية وأصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني، وأشار إلى أن القدرات العلمية والدفاعية والإرادة الشعبية والوحدة الوطنية كانت وراء الصمود في مواجهة العدوان، مؤكدا على ضرورة تعزيز الردع الدفاعي والاقتصادي والدبلوماسي. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال لقائه نظيره الباكستاني في إسلام آباد أن تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين يعد من الأولويات الأساسية. وأشار قالباف إلى أن وقوف إيران وباكستان إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة يظهر عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. من جانبه أشاد رئيس المجلس